الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين عدد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المرحلة الثانية أدلة حرمة الاقتناء ومناقشتها. وقد استدل الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعدة أدلة. الدليل الأول ظهور أدلة حرمة التصوير في حرمة الاقتناء أيضا، حيث قال قدس الله نفسه الزكية: ويمكن أن يستدل للحرمة مضافا إلى أن الظاهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداء واستدامتان. ومحصل هذا الدليل أنه متىما دل الدليل على حرمة شيء فإن ذلك كاشف ببرهان العين عن مبغوضيته التي هي من جملة مبادئ الحكم. ومن الواضح أن المبغوضية إذا كانت قائمة بالشيء فلا يفرق حينئذ بين إيجاده وبين وجوده، فكما أن إيجاده مبغوض كذلك أيضا وجوده وبقاؤه الذي يتحقق باقتنائه واتخاذه يكون مبغوضا. فكل ما دل على حرمة شيء فإنه من ناحية كاشفيته عن مبغوضيته يدل على حرمة اقتنائه أيضا، لأن المبغوضية متحققة. إلا أن هذا الدليل ناقش فيه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية بعد صفحتين من هذه الصفحة، فقال: الممنوع هو إيجاد الصورة وليس وجودها مبغوضا حتى يجب رفعه. نعم، قد يفهم الملازمة من سياق الدليل أو من خارجين، كما أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها فيه المستلزم لوجوب رفعها. وحاصل ما يريد قوله قدس الله نفسه الزكية هو أن الأدلة أو أن المبغوضية بعبارة أخرى أن المبغوضية في موارد الحرمة يمكن تصورها على نحوين. النحو الأول أن تكون المبغوضية قائمة بنفس إيجاد العمل لا بوجوده وبقائه بعد إيجاده، ويمثل لذلك المحقق الأيرواني قدس الله نفسه الزكية والسيد الخوئي أيضا بهذا المثال، وهو الحمل المتكون من الزنا. فإن الحمل المتكون من الزنا إيجاده مبغوض للمولى، ولكن وجوده وبقاءه بعد إيجاده ليس مبغوضا له، ولذلك فإنه يحرم إتلافه ويحرم إزهاقه. فهنا المبغوضية قائمة بنفس ماذا؟ بنفس إيجاد العمل وليست قائمة بوجوده وبقائه بعد إيجاده. هذا نحو على مناقشة في المثال، لأن هذا يتصور في حد ذاته. المناقش النحو الثاني أن تكون المبغوضية قائمة بنفس إيجاد العمل ووجوده أيضا، أن تكون المبغوضية قائمة بالإيجاد والوجود الذي هو البقاء. وهذا يتصور مثلا في مسألة تنجيس المسجد بالنجاسة، فإنه كما أن أصل إيجاد التنجيس مبغوض، كذلك أيضا بقاء النجاسة ماذا؟ مبغوض. ولذلك يؤمر المكلف بالإزالة الفورية للنجاسة. فإذا عندما نتحدث عن المبغوضية التي هي من مبادئ الحرمة، نتصورها على نحوين: تارة نتصورها قائمة بنفس الإيجاد، وأخرى نتصورها قائمة بالإيجاد والوجود معا. وإنما الكلام في كيفية التمييز بين النحوين، يعني متى نعلم بأن المبغوضية قائمة بنفس الإيجاد لا بالوجود، ومتى نعلم بأنها قائمة بهما معا. يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكي: التمييز ذلك يعتمد على القرائن الداخلية والخارجية. يعتمد على القرائن الخارجية كالارتكازات المتشرعية مثلا في مسألة عمل الأصنام، فإن الشارع المقدس عندما ينهى عن الأصنام ولا يعلم بأن متعلق النهي هو إيجادها، أم هو إيجادها وبقاؤها أيضا فيجب إتلافها بعد عملها، يقال هنا بأن الارتكاز المتشرعي كنكتة كقرينة خارجية قائم على مبغوضية وجود الصنم، وجود الصنم مبغوض. فمن هنا من خلال هذه القرينة الخارجية نستفيد بأن المبغوضية ماذا؟ قائمة بالإيجاد والوجود معا. وتارة تكون القرينة قرينة داخلية سياقية مستفادة من نفس سياق الدليل، كما هو مثلا في مسألة تجنيب المساجد النجاسة، حيث ورد في النبوي عنه صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم النجاسة. يستفيدون من لسان هذا الدليل جنبوا مساجدكم النجاسة من نفس السياق والصياغة، يستفيدون لزوم تجنيب المسجد النجاسة مطلقا، كان ذلك بأصل إيجادها أم كان ذلك من خلال المحافظة على الوجود بعد الوجود. فإذا إما أن يستفاد ذلك من نفس الدلالة السياقية للدليل، وإما أن يستفاد ذلك من القرينة الخارجية. إذا فهمنا الضابطة الكلية، حينئذ نرجع إلى ما نحن فيه. مدعى المستدل في الدليل الأول أن الدليل الدال على حرمة التصوير كاشف عن ماذا؟ كاشف عن مبغوضيته. فإذا كان التصوير مبغوضا إيجادا كان كذلك أيضا ماذا؟ وجودا، لأن المبغوضية متحققة في الطرفين. هذا المدعى يجاب عنه بأن إثبات أن المبغوضية قائمة بالوجود والإيجاد معان، يتوقف على ماذا؟ على قيام قرينتين شاهدة بأن المبغوضية قائمة بالوجود بعد الإيجاد. لأننا تصورنا في عالم الثبوت بأن قيام المبغوضية بشيء يتصور على نحوين، فإثبات أن المبغوضية بالنسبة إلى التصوير قائمة بالإيجاد والوجود معا يتوقف على ماذا؟ على قيام قرينتين، والمفروض أن لا قرينة بين أيدينا. وبالتالي فلا نستطيع أن ندرج مسألة التصوير ضمن النحو الثاني الذي تكون فيه المبغوضية قائمة بالإيجاد والوجود معا، ويكون حالها كحال ماذا؟ كحال عمل الأصنام وكحال تنجيس المسجد مثلا. هذا إن لم يدعى بأن القرينة قائمة على الخلاف. لماذا؟ لأن الحكمة من تحريم التصوير كما تقدم عن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، وتقدمت المناقشة أيضا في كلامه، الحكمة من التصوير هي ماذا؟ من حرمة التصوير هي المنع من التشبه بالخالق. وكما ورد في مرسلة الراوندي دليل من صور التصاوير فقد ضاد الله، فإن المستظهر من هذه المرسلة أن الحكمة هي ماذا؟ هي المنع من مضادة الله والتشبه به سبحانه وتعالى، وكذلك استفاده الشيخ من روايات النار. فإذا كانت هذه هي حكمة المانع فلا ريب في أن هذه الحكمة أين تكمن؟ تكمن في الإيجاد، لا في البقاء والاقتناع، وإنما تكمن في الإيجاد. فإذا كانت تكمن في الإيجاد تكون قرينة على أن المبغوضية ماذا؟ قائمة بخصوص الإيجاد وليست قائمة بالوجود والبقاء بعد الإيجاد. صار معلوما. فهذا الدليل الأول الذي استدل به غير تام. ولكن هنا إشكال أشار إليه السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكي في حاشيته على المكاسب، وأجاب عنه والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه أيضا عرض الإشكال والجواب بليل على أي حال، بل عرضهما بالنحو الذي عرضه السيد اليزدي. كيف كان الإشكال؟ هو ترقي في دعوى المستدل خلاصته، فإن دعوى المستدل كانت قائمة على الاستظهار العرفي من أن الدليل إذا دل على حرمة شيء بما أنه كاشف عن مبغوضيته فيدل على حرمة وجوده أيضا لوجود المبغوضية، هذا مجرد استظهار. الإشكال ترقي في الدعوة، فبعد أن كان ذلك استظهارا عرفيا أصبح المطلب دقيا عقليا، وتصوير المطلب بنحو دقيا عقليا أن يقال بأن الإيجاد حقيقتان هو عين وجود، وإنما الفرق بين الإيجاد والوجود بالاعتبار، فإن الفعل إذا أضيف إلى الفاعل عبر عنه بالإيجاد، وإذا أضيف إلى الماهية أو إلى القابل عبر عنه بماذا؟ بالوجود. هو شيء واحد يعبر عنه إيجاد إذا أضفناه إلى الفاعل، ويعبر عنه وجود إذا كانت الإضافة أو إذا كان اللحاظ للماهية أو للقابل. فعلى ذلك بعد أن ثبت في محله بأن الإيجاد متحد مع الوجود، سلمنا معكم يا شيخنا الأعظم بأن متعلق النهي في أدلة التصوير هو ماذا؟ هو الإيجاد، هذا مدعاك. وأما الوجود فإنه ليس متعلقا للنهي. نقول لك بعد أن ثبت الاتحاد بينهما، فبمجرد أن يتعلق النهي بالإيجاد يكون قد تعلق ماذا؟ بالوجود بنحو قهري، لأنه عينه ليس شيئا آخر حتى يتصور التفكيك بينهما، بل هو عينه. فمتى ما تعلق به تعلق بذاك أيضا بلا فرقين. هذا هو الإشكال. ولكن السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه أجاب عنه بجوابين، وكذلك السيد الخوي، نحن نقتصر على أحد الجوابين الذي هو الجواب المحكم في المقام. السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه قال: نعم، هذا المطلب دقيق والأمر كما تفضل المستشكي، إلا أن كلامنا ومحل نزاعنا لم يصل إليه ذهن المستشكل. لماذا؟ لأنه تصور بأن محل النزاع هو الوجود المتحد مع الإيجاد، وهذا بلا ريب ليس هو محل النزاع. إذ ما دام الوجود متحدا مع الإيجاد وقد تعلق التحريم بالإيجاد، فإنه يتعلق بالوجود قهران، هذا لا كلام فيه. وإنما محل نزاعنا ما يعبر عنه الفلاسفة بالبقاء، والمراد من البقاء هو ماذا؟ هو استمرار الوجود السابق في الآن اللاحق كما يعبرون، أو هو استمرار نفس الوجود. بس عندهم تعبيرات مختلفة. استمرار الوجود السابق في الآن اللاحق هذا نعبر عنه بأنه بقاء. الذي هو محل نزاعنا أنه متعلق للحرمة أم لا، هو هذا العنوان، عنوان البقاء. فإذا كان المتعلق هو عنوان البقاء، إذن نحن لا ننازع في الوجود في الآن الأول الذي هو متحد مع الإيجاد، هذا لا كلام في حرمته، إنما الكلام في الوجود في الآن الثاني، في الآن الثالث، في الآن الرابع الذي لا يتحد مع الإيجاد. هل هذا الوجود والمعبر عنه بالبقاء محرم أيضا أم لا؟ نقول: بما أن الوجود يعني المعبر عنه بالبقاء، بما أنه مختلف عن الإيجاد موضوعا وحكما موضوعا، فحينئذ لا توجد هنالك ملازمة حكمية بينهما. سلمنا بأن الإيجاد محرم، إلا أنه ما هو الموجب لتحريم البقاء، والحال أنه موضوع آخر يختلف عن ذلك الموضوع. فهذا الإشكال ليس بتام، والصحيح هو ما أجاب به الشيخ الأعظم من أن غاية ما يستفاد من الدليل أن المضبوطية قائمة بماذا؟ بنفس الإيجاد. وأما إثبات أنها قائمة بالوجود أيضا لنثبت حرمة الاقتناء، هذا لا دليل عليه. الدليل الثاني الذي استدل به الشيخ قدس الله نفسه: صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. وتقريب الاستدلال بهذه الصحيحة أن متعلق السؤال هو التماثيل. سألته عن تماثيل الشمس، وقد ذكرنا غير مرتين بأن متعلق التكليف ليس هو الأعيان الخارجية، وإنما متعلق التكليف أفعال المكلفين. فعلى ذلك عندما يسأل السائل عن العين الخارجية فلا بد من تقدير فعل للمكلف مرتبط بتلك العين يكون هو المسؤول عنه. فمثلا عندما يسأل السائل عن الخمر يقدر بأن المسؤول عنه هو شرب الخمر، فعندما يسأل السائل هنا عن التماثيل لا بد أن يقدر هنالك فعل للمكلف يرتبط بماذا؟ يرتبط بالتماثيل. وبما أن الأفعال المرتبطة بالتماثيل متعددة، من جملتها إيجادها ومن جملتها اقتناؤها، فأي هذه الأفعال هو المقدر؟ يقول الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية هنا عندنا ضابطة كلية، وهي أنه إذا كان أحد الفعلين عام البلوى بينما الفعل الآخر لا يبتلي به إلا القلة من الناس فإن الفعل العام البلوى هو المقدر عرفان. فمثلا عندما يسأل الإمام عن شرب الخمر، عندما يسأل الإمام عن الخمر وهنا الفعل المقدر إما شربها وإما ماذا؟ صنعها. بما أن شرب الخمر هو الفعل العام البلوى فإن ذلك يوجب انصراف السؤال إلى السؤال عنه عرفان. وبما أننا في المقام عندنا فعلان أحدهما الإيجاد والآخر هو الاقتناء، والاقتناء بل هو الفعل العام البلوى فإنه هو الذي ينصرف إليه السؤال عرفان. فتكون هذه الرواية ماذا؟ دالة على حرمة الاقتناء. بلي. ثم هو أفاد قدس الله نفسه الزكية كشاهد على مدعاه أن السؤال عن الاقتناء هنا وليس عن الإيجاب، قال نحن في مسألة الخمر، نحن في مسألة الخمر قلنا بأن بلي قلنا بأن السؤال عنها سؤال عن ماذا؟ عن شربها، منصرف إلى السؤال عن شربها. فانصراف هذه الرواية للسؤال عن الاقتناء أولى. لماذا أولى؟ قال لأن مسألة صنع الخمر يعرفها كل أحد، ومع ذلك فإن السائل عندما سأل ولم يذكر متعلق سؤاله أوجب ذلك انصراف السؤال إلى ماذا؟ إلى الشرب، إلى الشرب لأنه أبرز مصداقا. فما نحن فيه أولى بالانصراف. لماذا؟ لأن صنعة التصوير لا يعرفها كل أحد بخلاف صنعة الخمر. صنعة التصوير لا يعرفها كل أحد، فإذا كان السؤال في عن الخمر ينصرف إلى السؤال عن شربها مع أن صنعتها متعارفة، فالسؤال عن التصاوير ينصرف إلى ماذا؟ إلى السؤال عن اقتنائها، لأن صنعتها ليست معروفة لكل أحد، فهذا المورد أولى بالانصراف من ذاك المورد. والذي يشهد على أن السؤال في الرواية في الصحيحة سؤال عن الاقتناء هو أن حال المكلف السائل لا يخلو، إما أن يكون عالما بجواز التصوير، وإما أن يكون عالما بحرمة التصوير. فإذا كان عالما بجواز التصوير حينئذ لا مبرر لسؤاله عن ماذا؟ عن الاقتناء، أن الاقتناء يجوز أو لا يجوز. وإذا كان عالما بحرمة التصوير صح له أن يسأل عن ماذا؟ عن جواز الاقتناء وعدم جوازه. هذا يدل على أي شيء؟ هذا يدل على أن المرتكز في الأذهان هو أي شيء؟ هو حرمة التصوير، ولذلك هم يسألون عن حكم الاقتناء، ولولا ارتكاز ذلك في أذهانهم لما كانوا يسألون عن حكم الاقتناء. فإذا كان ذلك مرتكزا في الأذهان ثبت مدعانا، وهو ماذا؟ وهو أن هذا المصدر أبرز في الأذهان العرفية، بل من المصدر الآخر الذي هو ماذا؟ الذي هو الإيجاد والإحداث. هذا مجموع كلامه قدس الله نفسه الزكي. لكنه بعد ذلك تأمل في هذا الاستدلال فقال: فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى أن السؤال عن حكم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها إذ لا يحتمل حرمها. لا، ذاك هذا الأمر الارتكاز إحنا تعجلنا به من قبل أن يقضى إلينا وحيه، بل هو في الجواب. وحاصل ما أفاده في الجواب قدس الله نفسه الزكي هو هذا، هو أن النكتة الكبروية نسلم بها، وهي أن السؤال إذا لم يذكر الفعل المتعلق به فإن وكان هنالك فعلان أحدهما أبرز من الآخر وأظهر من الآخر عرفان، فإنه هو الذي يقدر، هذا نسلم به. ولكننا نناقشه من ناحية الصغرى، فإننا نلتزم بأن حرمة التصوير الإيجاد، يعني بمعنى إيجاد التصاوير، ليس أخفى مصداقا من ماذا؟ من اقتنائها. المستدل يتصور بأن الاقتناء هو الأمر العام البلوى، بينما الإيجاد أمر لا يبتلي به سوى النقاش فقط، لا يبتلي به سوى الرسام، ولذلك فإن السؤال ينصرف إلى الاقتناء. مدعانا أن الإيجاد أيضا ليس مصداقا خفيا، بل هو مصداق بارز. لماذا؟ يقول: لوجود ارتكاز ذهني عند المتشرعات يتعلق بحرمة إيجاد التصاوير. هنالك ارتكاز متشرعي ارتكاز في الأذهان عند عامة الناس مرتبط بمسألة إيجاد التصاوير، وهذا معروف يعني حتى في عرف المتشرعة الآن هذا الأمر مما يوجد له نحو ارتكاز في أذهانهم، أن التصاوير يجوز إيجادها أو لا يجوز إيجادها حتى ولو لم يباشروا عملية التصوير بأنفسهم. هذا الارتكاز الموجود في أذهان العامة يجعل من هذا المصداق مصداقا جليا، فيقدر في السؤال أيضا وإن لم يكن العمل به عند جميع الناس. فمحض أن تلك المسألة مسألة ابتلائية وهي الاقتناء وعامة البلوى، بينما مسألة التصوير ليست إلا عند طائفة من الناس فلا يتصور بأنها عامة، هذا غير صحيح في مثل المقام، لأن نفس مسألة التصوير من المسائل المرتكزة في الأذهان فهي مصداق جلي لا يقل بروزا عن مصداق الاقتناء. وبالتالي فاستظهار أن الرواية ظاهرة في السؤال عن خصوص الاقتناء هذا من غير شاهدين، بل يحتمل أن يكون السؤال فيها عن ماذا؟ عن حرمة الإيجاد. وعلى أكثر يعني وعلى أقل تقدير يقال فإن الرواية لا سبيل لترجيح السؤال فيها عن أحد الفعلين دون الآخر، فتكون مجملة من هذه الناحية. وفيه يأتي إن شاء الله، أرجو المعذرة على الطاقة الوقت، والحمد لله رب العالمين.